بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. اتضح لنا من خلال درس يوم أمس أن الماهية لها أنحاء متعددة. تارة نتحدث عن الماهية في عالم الخارج، وينحصر طبعا الماهية، نأخذ ماهية الإنسان ونقيسها إلى العلم، صفة العلم، ماهية العلم. حينئذ سيكون لماهية الإنسان سيكون وجودين لا ثالث لهما، نحوين لا ثالث لهما: الإنسان الواجد لصفة العلم، والإنسان الفاقد لصفة العلم. وكل واحدة من هاتين الماهيتين لها قيدها الأولي الذي تمتاز به عن أختها وصاحبتها. في مرحلة الصور الذهنية المنتزعة من الخارج المأخوذة من الخارج مباشرة، يعني المعقولات الأولية، هناك ثلاثة أنحاء للماهية. هذه الماهية التي تعيش في الذهن والتي تأتي إلى الذهن والموجودة في الذهن والمرتبط عليكم السلام، الذهن بالخارج مباشرة في هذا العالم، توجد ثلاثة أنحاء للماهية. الأول، النحو الأول، لحاظ الماهية بشرط شيء. ثانيا، لحاظ الماهية بشرط لا. ثالثا، لحاظ الماهية لا بشرط. الأول يعني صورة الإنسان العالم، فهنا صورتان في الحقيقة اندمجتا: صورة الإنسان وصورة اقترانه بالعلم. هذه الصورة الأولى لها قيد ثانوي مميز، والقيد الثانوي المميز هو لحاظ صفة العلم المقترن مع هذه الصورة. الثانية صورة الإنسان، صورة الإنسان زائدا صورة عدم العلم، لحاظ عدم كونه عالما، لحاظ الماهية. هذه الصورة الموجودة في الذهن تأتي إلى الذهن ولها قيد يميزها عن غيرها، وهذا القيد هو لحاظ عدم اتصاف هذه الماهية الإنسانية بمن؟ بالعلم. بينما الصورة الثالثة نلحظ الماهية لكن لا نلحظ معها أي لحاظ آخر، لحاظ واحد فقط وفقط. في مرحلة المعقول الثاني الصور ستكون أربع، الصور ستكون أربع عليكم السلام. الصورة الأولى في عالم المعقول الثاني، الصورة الأولى هي نفس الصورة الأولى في عالم المعقول الأول نفسها، فأتصور تلك الصورة وأتصور مميزها وأنظر إلى مميزها، فأنظر بنظرة متعالية فوقية أعلائية من فوق، أنظر إلى الصورة الموجودة في ذهني للإنسان وأنظر إلى ما ميزها، وهو لحاظ صفة العلم المقترن هذا اللحاظ معها، أنظر إليهما معا. عندما أنظر ستتشكل الصورة الأولى في عالم المعقول الثاني. الصورة الثانية في ذلك العالم هو لحاظ الصورة الذهنية الأولى الثانية في عالم المعقول الأول زائدا مميزها، ألحظها هي والمميز. الصورة الثالثة في المعقول الثانوي هي نفس الصورة الثالثة في المعقول الأولي زائدا مميزها، كلها ألحظها. أنظر لهذه الماهية، ماهية الإنسان، وأنظر إلى ما ميزها. ما هو الذي ميزها؟ عدم اللحاظين، فألحظ عدم اللحاظين وأنظر إلى عدم اللحاظين، فتشكلت الصورة الثالثة في عالم المعقول الثانوي. ولأننا في مرحلة المعقول الثانوي فإن العقل يمكن أن يلحظ هذه الصور الثلاث في عالم المعقول الأولي من دون أن ينظر إلى القيود الأولية جميعا فيها، ينظر إليها من دون قيودها ومن دون مميزاتها. إذا نظر إليها من دون القيود والمميزات يعني شنو؟ يعني لاحظ الجامع بين هذه الثلاثة، حينئذ سوف تتولد الصورة الرابعة في عالم المعقولات الثانوية، صورة يلحظ صورة الإنسان، التي هي يلحظ صورة الإنسان. هذه الصورة التي هي جامعة بين كل هذه اللحاظات الثلاثة في عالم المعقول الأول. هذا اللي تبين في يوم أمس، هذا الذي اتضح من خلال بيان المصنف في الدرسين الماضيين. الآن نرجع إلى سؤالنا الأصل، ما هو المعنى الموضوع له اسم الجنس؟ وبعبارة أخرى، اسم الجنس موضوع لماهية الإنسان، لكن أي واحدة من هذه الماهيات الكثيرة هي التي وضع لها اسم الجنس؟ أولا، لم يوضع للخارج مباشرة اسم الجنس، إنسان لم يوضع للماهية الخارجية، لم يوضع، وإنما وضع في عالم الذهن، فوضع إذن للماهية في عالم الذهن. فإذا ينحصر أمرنا في هذه الصور السبعة. تعال معي أولا لنقول شيئا، نقول شيئا أوليا، وهو أن المعنى الذي وضع له اسم الجنس ليس هو عالم المعقول الثانوي. لماذا؟ لأن عالم المعقول الثانوي عالم لا يرينا الخارج. المرئي بعالم المعقول الثانوي هو عالم المعقول الأول. أنت إذا انتقلت من ذهنك من عالم المعقول الأول إلى عالم المعقول الثانوي، حينئذ لن ترى الخارج. سوف عندما تغلق عينيك وتقرر أن تنظر إلى الصور التي تعيش في ذهنك، هذه الصور الذهنية، حينئذ أنت لا ترى خارجا، لا ترى ماهية خارجية للإنسان، وإنما ترى الماهية الموجودة في ذهنك والصورة الذهنية للإنسان. عالم المعقول الثانوي لا يريك عالم الخارج، يريك عالم المعقول الأول. فالمرئي بعالم المعقول الثانوي عالم المعقول الأول. المرئي بالصورة الأولى في عالم المعقول الثانوي هو الصورة الأولى في عالم المعقول الأول. والمرئي بالصورة الثانية في عالم المعقول الثانوي هو الصورة الثانية في عالم المعقول الأول. وهكذا. المرئي بالصورة الثالثة في عالم المعقول الثانوي هو، لأن هاي الصورة راح تكون مطابقة لهذه الصورة، فالمرئي بهذه الصورة الصورة الثالثة في عالم المعقول الأول. والمرئي في الصورة الرابعة في عالم المعقول الثانوي هو الجامع بين الصور الثلاث في عالم المعقول الأول. إذا كان المعقول الثانوي لا يرينا الخارج مباشرة، يرينا عالم المعقول الأولي، إذن لا يعقل أن يكون، ليس من الصحيح أن نقول أن اسم الجنس إنسان، موضوع لأي واحدة من هذه الصور الأربعة في عالم المعقول الثانوي، لأن هذا لا ينسجم مع غرض الواضع. غرض الواضع أن يضع كلمة إنسان للدلالة على ذلك المعنى الخارجي والماهية الخارجية، هذا هو غرضه في النهاية. لكنه لا بد أن يمر هذا وفق الصور الذهنية ومعطيات الذهن. إذن لا يعقل، لأنه لا ينسجم مع غرض الواضع. إذن ليس من الصحيح أن نقول أن اسم الجنس إنسان وضع علما، وضع، لا بالأصل هو هذا وضع، هل أنه وضع للحاظ الماهية ألا بشرط المقسم، أو لا يمكن أو لا يعقل ذلك؟ بعد مو معقول، يعني ما ينسجم مع غرض الواضع. إذا ما ينسجم مع غرض الواضع، إذن قطعا هو الموضوع له غرض الواضع، غرض الواضع الدلالة على المعاني والماهيات الخارجية، لكن لا بد أن يمر ذلك عبر الذهن، عبر المعقول الثانوي. لا، إذن الموضوع له ليس هو لحاظ الماهية ألا بشرط المقسم. بعد إذا مر علينا بالأثناء احتمال أن الموضوع له هو في المعقول الثانوي، الصورة الثالثة في المعقول الثانوي، ننفيها أو ما ننفيها؟ بعد ننفيها، نفس البيان ننفيها. كذلك ذني لو احتمل أحد رأسا سنقول له هذا غير ممكن، لأن هذا ما ينسجم مع غرض الواضع. أكو إشكال آخر في ذن الثنين راح يجينا إن شاء الله. فإذا إحنا الآن شلنا من دائرة الحساب بعالم المعقول الثاني، خنروح إذن ينحصر الكلام في دائرة عالم المعقول الأولي، ينحصر الكلام في هذه الثلاثة: لحاظ الماهية بشرط شيء، لحاظ الماهية بشرط لا، ولحاظ الماهية لا بشرط. أما الأول والثاني منهما فقط عن ليس هو الموضوع له. لماذا؟ لأن اسم الجنس إنسان موضوع لطبيعة الإنسان وماهية الإنسان بما تحمله من صفات مقومة لها. الصفات المقومة للإنسان ملحوظة للواضع عندما وضع كلمة إنسان لهذا المدلول، وبما أن العلم ليس من الصفات المقومة، ولا عدم العلم الجهل من الصفات المقومة، إذن لم يلحظها الواضع. أي واضع عندما يضعه للمعنى نفسه، حق المعنى، يضعه لحق المعنى للمعنى نفسه، لا يلحظ صفات أجنبية عن ذات المعنى ويضع اللفظ لذلك المعنى مع الصفات الأجنبية عنه. العلم مو صفة مقومة ودخيلة للإنسان، وعدم العلم ليس صفة دخيلة ومقومة للإنسان. فإذا لم يلحظهما الواضع عندما وضع كلمة إنسان لمعنى إنسان، لماهية إنسان. وعليه إذن صورة الإنسان العالم لحاظ الماهية بشرط شيء، وصورة الإنسان الفاقد للعلم لحاظ الماهية بشرط لا، ليس هما المعنى الموضوع له. وإلا يلزم من ذلك أن الواضع لاحظ صفات وأجزاء غير مقومة للماهية، ووضع اللفظ بإزاء الماهية وصفات أخرى غير مقومة، وهذا مو مقبول، هذا مو مقبول، لا أحد يرتضيه. أنت الآن هل تشعر في أي في وجدانك عندما تلفظ كلمة إنسان، هل تشعر وجود تلك الصفات التي لا تقوم إنسان؟ إذا تقول نعم أشعر، إذا تقول أشعر، حينئذ كن نشعر بأن هناك صفة علم وعدالة ومدري إيش، أو نشعر بأنه هناك صفة عدم علم وصفة عدم عدالة وهكذا، وهذا بالوجدان أمر مسلم. فإذا الصورة الأولى والثانية في عالم المعقول الأولي ما هي التي وضع لها المعنى، وضع لها اسم الجنس اللافظ؟ كذلك أيضا هذا الإشكال وين يثبت؟ بالإضافة إلى الإشكال السابق، يثبت في الصورة الأولى والثانية في عالم المعقول الثانوي، بالإضافة للإشكال السابق، وهو أن هاتين الصورتين لا تريان الخارج، تريان عالم المعقول الأولي فقط، وهو خلف غرض الواضع. بالإضافة إلى ذلك يرد هذا الإشكال الذي قلناه الآن عليهما. أن هذه الصفة غير مقومة ومع ذلك تلحظ عند الوضع، لا نتعقل ذلك، هذا لا يكون أبدا. إذن إلى هنا سوف يتعين لنا الحال أن المعنى الموضوع له ما هو؟ اسم الجنس ما هو؟ لحاظ الماهية لا بشرط، يعني الصورة الثالثة في عالم المعقول الأول. خلصنا نصف الطريق، بل خلصنا ربع الطريق، وبقي الأهم. المصنف رحمه الله يقول في الحقيقة يوجد هنا احتمالات، والبحث لا بد أن ينصب عليهما. هذا تدقيق من المصنف في البحث. البحث لا بد أن ينصب على هذين الاحتمال، أيهما الصحيح؟ هناك احتمال، الاحتمال الأول أن الموضوع له هو كل هاي الصورة يا أخوان، كل هاي الصورة، كل الصورة الثالثة، كل لا بشرط القسم هو الموضوع له، كل لا بشرط القسم، يعني لحاظ الماهية لا بشرط، اللا بشرط القسم هو الموضوع له. يعني وضعنا لفظة إنسان لصورة الإنسان المقيدة بمميزها زائدا مميزها، هذا المعنى الموضوع. الصورة الثالثة مع مميزها، فالمميز دخيل في المعنى الموضوع له، جزء من المعنى الموضوع له، ملحوظ عند عملية الوضع. كلمة إنسان موضوعة لصورة الإنسان، أي صورة التي يكون مميزها عدم اللحاظين، فألحظ هذا المميز عند عملية الوضع. الواضع نظر إلى صورة الإنسان وأحضرها إلى ذهنه، ثم لاحظ مميز هذه الصورة، يعني لاحظ عدم وجود لحاظ العلم وعدم وجود لحاظ عدم العلم، ثم وضع لفظة إنسان لهذه الماهية. هذا الاحتمال سيجعل الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع، لأن الإطلاق ما هو؟ الإطلاق معناه عدم اللحاظين، هذا معنى الإطلاق، عدم اللحاظين هو هذا الإطلاق. والواضع عندما وضع اسم الجنس إنسان وضعه للصورة الثالثة مع مميزها، يعني وجعل هذا المميز اللي هو الإطلاق في الحقيقة جعله جزءا من المعنى الموضوع له. فأنت حتى تستعمل اسم الجنس إنسان في معناه الحقيقي لابد تستعمل بمن؟ بالمطلق في حالة الإطلاق. أما إذا استعملته في غير المطلق في مقيد فقد استعملته مجازا. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنك لم تضعه لكل الصورة الثالثة في عالم المعقول الأول، لم تضعه للحاظ الماهية لا بشرط القسم، يعني الماهية زائدا مميزها، زائدا مميزها، لا، وإنما وضعته فقط للماهية من دون المميز، يعني وضعته للمرئي والملحوظ بها في هذا اللحاظ. هذا اللحاظ لحاظ الماهية ألا بشرط القسم اللي له مميز اسمه عدم اللحاظين، هناك مرئي وملحوظ فيه، منظور إليه فيه. منقول ملحوظ، منقول لحاظ يعني ملحوظ، أكو اللحاظ يعني ملحوظ، الرؤية يعني مرئي. إذن هناك ملحوظ ومرئي في هذا اللحاظ. هذا الملحوظ والمرئي من هو؟ صورة الإنسان، ماهية الإنسان. ماهية الإنسان التي كنا نقول عنها في يوم أمس، التي كنا نقول عنها في يوم أمس أنها جامعة بين المرئيين للحاضين السابقين واللذين هما الماهيتان الخارجيتان. هذا الاحتمال الثاني، أن الموضوع له اسم الجنس إنسان. ما هو؟ المرئي فقط، الملحوظ فقط، يعني الصورة الذهنية للإنسان من دون مميزها وقيدها الثانوي.
الفرق بين المقسم
والمسلسل. بلي.
الفرق بينه وبين المقسم.
الفرق بينه وبين المقسم. أي انتظروني شوية، خلي أبين الأدلة شيخنا حتى يتضح جدا الفرق. بلي. هذا هو الاحتمال الثاني. على هذا الاحتمال عدم اللحاظين. اللي هو معنى الإطلاق، عدم اللحاظين مو جزء دخيل في المعنى الموضوع له، لم يلحظه الواضح، لم يجعله جزءا من المعنى الموضوع له.
سيد عدم لحاظه هذا يعتبر قليل،
لا لم يلحظ عدم اللحاظ، لم يلحظ لحاظ عدم اللحاظ، لم يلحظ يعني فقط هذا المقصود، فقط لاحظ الصورة الذهنية،
يعني لا قيد ولا غير قيد
أبدا، كل شيء ما فقط، يعني هو عندما أحضر إلى هذه أحضر الصورة الذهنية ولم يحضر معها قيد عدم اللحاظين، يعني لاحظ نظر إلى الصورة صورة الإنسان ولم ينظر إلى عدم اللحاظين معها، أحسنت، ولم ينظر إلى عدم اللحاظين معها، هذا المقصود به.
لا يلزم
لها
أن يكون المعنى الموضوع المعنى ذهنية واستعماله في الخارج مجازا.
لا، ليش؟ لأن هذا هو اللي شردنا من بسبب من عالم المعقول الثانوي. فإن هذه الصورة الذهنية التي وضع لها اسم الجنس، هذه الصورة الذهنية لها ما يطابقها في الخارج أو لا؟ المدعى أن المرئي بها موجود في الخارج، من هو؟ ضعه أمامي، ما أقدر أضعه أمامي، لأن العقل ينتزعه انتزاعا من هذين بالتحليل، هذا المرئي وهو الصورة، يعني الصورة صورة الإنسان، هذه الصورة أمامها جامع الإنسان الموجود ضمن الإنسان الواجد للعلم والإنسان الفاقد للعلم، ولذلك خارجي جامع في الخارج موجود، لكن لا بنحو الاستقلال، وإنما في ضمن مصادقه وأفراده، في ضمن هذين الفردين. هذا الاحتمال الثاني. على الاحتمال الثاني استعمال اسم الجنس في المطلق، استعمال حقيقي في المقيد، استعمال حقيقي، لأن هاي الماهية صورة الإنسان، هاي الماهية محفوظة هم في المطلق، محفوظة هم محفوظة في المقيد، محفوظة في الجميع. أي الاحتمالين هو الصحيح؟ المصنف قدس سره يقول الصحيح هو الاحتمال الثاني دون الأول. الموضوع له مو كل لحاظ الماهية لا بشرط القسم. لو قلنا أن الموضوع له كل هذه الصورة الماهية والمميز مالتها، راح يكون الإطلاق جزء للمعنى، جزء للمعنى الموضوع له. لا، وإنما الموضوع له هو الملحوظ والمرئي، يعني خصوص الصورة الذهنية الموجودة ضمن هذا التكتل، ضمن هذا اللحاظ، فقط الصورة الذهنية، لا نلحظ الواضع، لا يضع اللفظ للصورة زائدا، هذا المميز. ودليلي يقول المصنف على ذلك أمرين. الدليل الأول الوجدان، فإننا وجدانا عندما نستعمل اسم الجنس في المقيد هل نشعر بثقل وعناية المجاز؟ لا نشعر، لا نشعر بثقل وعناية المجاز، لا نشعر بثقل وعناية المجاز. وهذا يعني أن الإطلاق ليس جزءا من المعنى الموضوع له، ليس جزءا من معنى اسم الجنس. ولو كان الإطلاق جزءا من المعنى إذن استعمالنا استعمال على خلاف الخلقة الوضعية في باب الألفاظ، يعني على خلاف طبيعة المعنى الموضوع له، وهذا يعني المجاز لابد إذن من عناية، لابد إذن من ثقة. والحال لا مجاز ولا عناية ولا ثقة. أنت استعمل إنسان في الإنسان العالم لا تجد ثقلا في ذلك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني، لو كان المعنى الموضوع له هو لحاظ الماهية ألا بشرط القسم كله، كله يعني هم الماهية هم الصورة الذهنية للإنسان زائدا المميز مالته. طب الواضع لابد في الوضع أن يتصور اللفظ، ولابد أن يتصور المعنى الموضوع له حتى يحصل، حتى تحصل عملية الوضع، مو صحيح؟ لأن الوضع حكم على اللفظ والمعنى، ولابد للحاكم أن يتصور الطرفين معا. إذا لابد أن يتصور المعنى الموضوع له. طيب إذا أراد أن يضع لابد أن يتصور، يعني لابد أن يلقي نظرة على هاي الصورة وعلى مميزها فيلحظ عدم اللحاظين. فإذا نظر إلى صورة الإنسان صورة ثالثة مع عدم اللحاظين ونظر إلى مميزها، حينئذ سنخرج من عالم المعقول الأولي لندخل في عالم المعقول الثانوي. هاي الصورة التي أحضرها في ذهنه للإنسان الملحوظ فيه عدم اللحاظين هي نفس الصورة الثالثة في عالم المعقول الثانوي. الصورة الثالثة في عالم المعقول الثانوي ما هي؟ لحاظ صورة الإنسان، يعني أنظر إلى هذه الصورة الموجودة في عالم المعقول الأولي، ألحظها هي ومميزها، فلاحظت عدم اللحاظين. هذا معنى. حينئذ لاحظ هذه الصورة ولاحظ مميزها وقال وضعت اسم الجنس لهذه الصورة، وبالنتيجة سيكون المعنى الموضوع له هو الصورة الثالثة في عالم المعقول الثانوي. فيأتي فيه الإشكال المتقدم من أن هذا اللفظ حينئذ إنسان سوف يكشف ويدل على، سوف يرينا المعنى الموضوع له هو هذا، هذا اللفظ إنسان راح يدل على هذا المعنى، على الصورة الثالثة في عالم المعقول الثانوي، وهذه الصورة الثالثة تكشف عن صورة الصورة الثالثة في عالم المعقول الأولي دون الخارج. وهذا إشكال، هذا خلاف غرض الواقع. إذن في القسم الأول من بحثنا أثبتنا أن الموضوع له هو لحاظ الماهية لا بشرط القسم، وفي القسم الثاني من البحث أثبتنا أن الموضوع له هو المرئي بذلك اللحاظ، هو الملحوظ والمرئي بتلك بذلك اللحاظ وتلك الرؤية، هي ذات الطبيعة، ذات الطبيعة، ذات الطبيعة الموجودة في المطلق والمقيد، ذات الطبيعة. وعليه إذن لذلك إحنا نجد أن استعمال اسم الجنس، أن استعمال اسم الجنس في المطلق استعمال حقيقي، وفي المقيد هم استعمال حقيقي. استعمال حقيقي. أما هل نحتاج وليس إذا نحتاج هو استعمال حقيقي في كليهما استعمال حقيقي ونحتاج لكي نحدد أن المقصود هو المطلق أو المقيد نحتاج إلى قرينة بعد. فنسلم بإذا استعمال حقيقي له إذا استعمل في المطلق هو موضوع لذات الطبيعة. هاي ذات الطبيعة مرة تكون مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ لم يلحظ معها لا وجود القيد ولا عدم وجود القيد. يمكن أن يكون هذا هو مراده. ويمكن أن يكون مراده واحدة من الماهيتين المقيدتين بلحاظ وجود القيد أو بلحاظ عدم وجود القيد. إذن بما أنه المطلق لعله هو المقصود لأن المقيد هو المقصود نحتاج قرينة. هاي القرينة تحدد مراد ما هو. وهناك طبعا في باب المقيد لابد من قرينة خاصة دائما. في باب المطلق هناك قرينة عامة. وعليه ببركة هاي القرينة العامة نقول اسم الجنس وإن كان موضوعا للطبيعة التي تتوفر في المطلق والمقيد الموجودة في المطلق والمقيد ولكن هناك قرينة عامة تنسجم مع قوانين اللغة. هاي القرينة العامة تقول مع عدم وجود قيد من القيود على لسان المتكلم إذن مراده مطلق. فالإطلاق مو مدلول وضعي وإنما مدلول عليه بالقرينة غاية لان قرينة عامة. نعم هاي القرينة العامة ما تشتغل إذا كانت هناك قرينة خاصة على التقييد. فإن القرينة العامة مقيدة ومعلقة بعدم وجود قرينة خاصة ومع وجود القرينة الخاصة تسقط تلك القرينة العامة عن العمل والفاعلية. قبل أن أخلص أقول فشيء. المصنف رحمه الله يعتقد بأمرين. يعتقد أن المرئية في هذه الصورة الذهنية الثالثة في هذا اللحاظ الثالث للماهية في عالم المعقول الأولي المرئي الملحوظ الموضوع له هو الذي يسمى بالكل الطبيعي وهو الذي يسمى بالماهية المهملة. هذه رؤية المصنف رحمه الله أن هذا المرئي أن هذا الملحوظ أن هذه الصورة الذهنية الثالثة الموجودة في لحاظ الماهية ألا بشرط القسمي أن هذه الصورة الذهنية الموجودة في اللحاظ الثالث في عالم المعقول الأولي هي التي وضعت لها اسم الجنس وهي الكل الطبيعي وهي الماهية المهملة. وما قد يظهر من بعض الفلاسفة ومن بعض الأصوليين غير صحيح في تحديد الكل الطبيعي. البعض يشوف الكل الطبيعي هو لا بشرط المقسمي البعض يشوفه لا بشرط القسمي. المصنف هذا كله ما يقول لا هو لا بشرط المقسمي كله لا هو لا بشرط القسمي كله وإنما المصنف يعتقد وعنده برهان عليه يعتقد أن الصحيح هو هذا الصحيح أن المرئي والملحوظ في لحاظ الماهية لا بشرط القسمي هو الكل الطبيعي وهو الماهية المهملة. هذه واحدة. الملاحظة الثانية اللي أقولها خلاف سيد الخوئي رحمه الله ويا المشهور ما هو سيد الخوئي كما سنجد في يوم غد إن شاء الله تعالى سيد الخوئي يقول بأن الإطلاق وجود مو عدم القيد أمر وجودي والكل يتفق على القيد التقييد معناه لحاظ قيده الإطلاق المشهور قالوا عدم لحاظ قيده سيد الخوئي إيش قال؟ قال لا الإطلاق أمر وجودي لحاظ عدم القيد أن أكو قرار في نفسك ولحاف في نفسك ورؤية في نفسك أنك لا تلحظ قيدا. هذا معنى الإطلاق. أين خلاف السيد الخوي رحمه الله؟ خلافه هنا في الصورة الثالثة، في اللحاظ الثالث في عالم المعقول الأولي. فإن السيد الخوي رحمه الله جعل القيد الثانوية المميز لهذا اللحاظ مو عدم اللحاظين، وإنما لحاظ عدم اللحاظين. تعلمون كيف؟ فهذا القيد عند سيد الخوئي قيد الصورة الذهنية الثالثة، ليس قيدا عدميا كما أصر عليه المصنف رحمه الله، وإنما هو قيد وجودي. فالقيود ثلاثة وجوديات. هنا قيد وجودي لحاظ صفة العلم، هنا قيد وجودي لحاظ عدم صفة العلم، وهنا أيضا قيد وجودي وهو لحاظ عدم اللحاظين معا. هنا يطلع خلاف سيد الخوي رحمه الله. خلي أطبق يا إخوة. اللحاظ الثالث لا 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 ما يتحول. لا انت في اللحاظ الثالث شيخي، انت في اللحاظ الثالث. كل اللي بناء على سيد الخوي لو سيد الشهيد سيد الخوي، انت في اللحاظ الثالث الاولي. لا تنظر الى الصوره الذهنيه من فوق لكي تلحظ لحاظك لعدم اللحاظين، هكذا ليس. لا، وانما تلحظ عدم اللحاظين فقط. انت تنظر الى عدم اللحاظين حتى هاي الصوره تنقلها إلى عالم المعقول الثانوي. لابد أن تنظر إلى لحاظك لعدم اللحاظين. تلاحظون كيف؟ تنظر إلى لحاظك لعدم اللحاظين. أما في عالم المعقول الأولي فقط تنظر إلى لحاظ، تنظر إلى عدم اللحاظين. هذا نظرك هو الذي يميز الصورة الثالثة فقط وفقط. طبعا سيد الشهيد رحمه الله عنده، يعني هسه انا في مقام الدفاع عن السيد الخوي رحمه الله عليه، اصل مقبوله. سيد الشهيد رحمه الله عنده اشكالات على استاذه السيد الخوي، عنده اشكالات في هذا المميز، عنده اشكالات.
عدم اللحاظين قيد وجودي،
عدم اللحاظين قيد عدمي، لكن لحاظ عدم اللحاظين قيد وجودي عند سيد الخوي رحمه الله عليه.
على راي المصنف
لا، هذا احنا القيد الثانوي للصوره الثالثه مو لحاظ عدم اللحاظين، قيد عدمي عدم اللحاظين. تجيك الصوره الثالثه لوحدها وما وياها لحاظات اخرى. هذه هي الصوره الثالثه. قال اذا توضحت هذه المقدمه فنقول لا شك في ان اسم الجنس ليس موضوعا للماهيه الا بشرط المقسم. ابتداء يقول خلي نشيل الا بشرط المقسمي ونتحدث. ليش سيدنا؟ قال لان هذا جامع كما عرفت بين الحصص واللحاظات الذهنيه لا بين الحصص الخارجيه. خب معنى ذلك انه لو كانت هي التي هاي الماهيه هي التي وضع لها اسم الجنس، اذن اسم الجنس لن يصدق ولن ينطبق على الخارج. اسم الجنس مدلوله هو هاي الصورة الرابعة في عالم المعقول الثانوي، والصورة الرابعة تحكي وتطابق الصور الثلاثة في عالم المعقول الأولي، والنتيجة إذن اسم الجنس لا يدل ولا ينطبق إلا على عالم الذهن، بعد ما ينطبق إلا ما ينطبق على الخارج. فإذا نشيل ألا بشرط المقسمي، وقلت لكم خل نشيل بعد الثلاثة الأولى أيضا لنفس الإشكال. خب خلصنا، خلنا ننتقل نرجع إلى عالم المعقول الأولي. كما أنه ليس موضوعا اسم الجنس للماهية المأخوذة بشرط شيء. كلمة إنسان ما موضوعة للدلالة على الإنسان العالم، أو بشرط لا، ما موضوعة كلمة إنسان للدلالة على الإنسان غير العالم. لوضوح عدم دلالة اللفظ على القيد والوصف غير الداخل في حق المفهوم كجزء للماهية لا يدل على أي قيد ووصف ليس من أجزاء تلك الماهية. خوف خنشي لأن الاثنين، فيتعين كونه موضوعا اسم الجنسي، كونه اسم الجنسي موضوعا للماهية المعتبرة على نحو الله بشرط القسم. هذا القسم الأول من البحث، حددنا أن الموضوع له الله بشرط القسم. خوف تعال معه، وهذا المقدار مما لا ينبغي الإشكال فيه، هذا أمر واضح. وإنما الكلام في أنه هل هو موضوع للصورة الثالثة الذهنية الثالثة التي تمثل الماهية لا بشرط القسم للصورة الذهنية الثالثة بحدها الذي تتميز به عن الصورتين الأخريين في عالم المعقول الأولي، ها؟ الصورة مع حدها، الصورة مع مميزها مع قيدها الثانوي، أو لذات المفهوم المرئي بتلك الصورة فقط، الصورة الذهنية مو اللحاظ كله، ما نراه في ذلك اللحاظ. شفت هذا مقصود المصنف رحمه الله، هذا مقصوده، مو موضوع لكل اللحاظ للصورة زائدا مميزها، لا، موضوع اسم الجنس للملحوظ والمرئي بذلك اللحاظ. من هو الملحوظ؟ نفس الصورة، صورة الإنسان، ذات الإنسان، طبيعي الإنسان، هذا هو، هذا مقصود المصنف، لاحظ. أو لذات المفهوم المرئي، المرئي مقصود شف بتلك الصورة بحدها، بتلك الصورة بحدها، المرئي للصورة الذهنية الثالثة مع حدها، ما هو؟ ذات الطبيعة، الصورة نفسها، وليست الصورة بحدها إلا مرآة لما هو الموضوع له، إلا مرآة للموضوع له، للمرئي به، للملحوظ به، للملحوظ بها، للمرئي بها، هي مرآة. فإذا الملحوظ والمرئي والمعنى الموضوع له، هذه كلها تعبيرات عن شيء واحد، هي كلها نسميها، وأيضا يسميها المصنف في أبحاثه بالكل الطبيعي وبالماهية المهملة. واللحاظ زائدا الرؤية زائدا، هذه كلها تعبيرات عن معنى واحد، اللحاظ والرؤية أو قل الصورة الذهنية الثالثة مع مميزها وقيدها، هذه ليست إلا مرآة. فعلى الأول إذا قلنا موضوع للصورة مع قيدها، فعلى الأول يكون الإطلاق مدلولا وضعيا للفظ لاسم الجنس للإنسان، وعلى الثاني موضوع لذات المفهوم المرئي بتلك الصورة. لا يكون كذلك، الإطلاق ليس مدلولا وضعيا، لأن ذات المرئي والملحوظة بهذه الصورة لا يشتمل إلا على ذات الماهية المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد، في ضمن المقيد أيضا. ولهذا أشرنا يعني الإطلاق مو جزء المعنى الموضوع له، خلاص مو جزء، يعني ذات الماهية مثل ما تستعمل بنحو الحقيقة في المعنى المطلق، في الماهية المطلقة تستعمل كذلك الماهية المقيدة. ولهذا أشرنا سابقا إلى أن المرئية باللحاظ الثالث، الملحوظ باللحاظ الثالث يعني الصورة الذهنية من دون قيد، جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين. ما هما المرئيان؟ الماهيتان الخارجيتان هما المرئيان لانحفاظه فيهما. مختارك سيدنا قال: ولا شك في أن الثاني هو المتعين، هو المتعين، لا شك في ذلك. وقد استدل، مو بس مختاري، يقول ماكو شك في ذلك، وقد استدل على ذلك، يعني هذا هو الذي أفهمه من أدلة الأعلام. طبعا هذا أنت تشوف بعض الأعلام بس مستدل بالأول، بعضهم فقط مستدل بالثاني وإن كان بصورة مخففة. أولا الدليل الأول استدل بالوجدان العرفي واللغوي بالبيان اللي ذكرته، لو كان موضوع للصورة مع حدها مع مميزها مع قيدها الثانوي، إذن يكون الإطلاق جزء من المعنى الموضوع له. إذن اسم الجنس في المقيد شو راح يصير استعماله؟ مجاز، وهذا خلاف الوجدان. إذن نكتشف عدم وضعه للإطلاق أو للمطلق بحده. وثانيا الدليل الثاني، لاحظ الدليل الثاني، انتبهوا للبيان اللي ذكرته لكم بأن الإطلاق، استدل بأن الإطلاق حد للصورة الذهنية الثالثة. طب حد للصورة الذهنية الثالثة، شنو الإطلاق؟ عدم اللحاظين، هذا هو الإطلاق. الإطلاق هو عدم اللحاظين، حد يعني قيد يعني مميز للصورة الذهنية الثالثة. حد الصورة الثانية الثالثة مميزها هو عدم اللحاظين، فأخذه قيدا في المعنى الموضوع له. ماذا يعني؟ معناه وضع اللفظ إنسان للصورة الذهنية المحددة به بمن؟ بالإطلاق، يعني بعدم اللحاظين، فجعلنا عدم اللحاظين جزءا من المعنى الموضوع له. وهذا يعني أن مدلول اللفظ أمر ذهني ولا ينطبق على الخارج. كيف؟ لأننا عندما نضع ونتصور سنخرج إلى عالم المعقول الثانوي، ونضع اللفظ لهذه الصورة مع حدها الملحوظ الآن في أذهاننا، وهذا عالم المعقول الثانوي. حينئذ هذا العالم، هاي الصورة، هذا المعنى الموضوع له سوف ينطبق على خصوص مرحلة عالم المعقول الأول دون الخارج. هذا مقصود المصنف قدس سره. وعلى هذا النتيجة، فاسم الجنس لا يدل بنفسه على الإطلاق، يعني بالوضع لا يدل على الإطلاق، كما لا يدل على التقييد بنفسه بالوضع، ويحتاج إفادة كل منهما إلى دال، والدال فقرينة نحتاج، والدال على التقييد خاص عادة، قرينة خاصة عادة. وأما عادة فأنت مثلا تحكي ويا ابنك تقول له أنا من أجيب هاي الكلمة اللي هي كلمة مطلقة، أنت بعد افتهم دائما من عندي أريد القيد. هذه فيها الحالات راح يصير عندك قرينة عامة ويا ابنك فقط، لكن عادة قرينة خاصة. وأما الدال على الإطلاق فهو قرينة عامة راح ندرسها إن شاء الله، تسمى بقرينة الحكمة على ما يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.